بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصلوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير رحمه الله، سورة طه. قال الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تولى، أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته، كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى، أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكئا على عصاه، ومعه أخاه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه وهو يعيدهم ويمنيهم، يقولون: أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله، فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم،
يعني أول ما قال موسى عليه السلام هذا الكلام فوقع في قلوب بعضهم، لهذا تشاجروا فيما بينهم وتنازعوا فيما بينهم، لأن هذا الكلام أثر، وهذا الحقيقة في بعد دعوي مهم جدا. قبل أن تبدأ بمناظرة هؤلاء وبالحديث مع هؤلاء، ابدأ بالتذكير بالله عز وجل أولا، لعل الله سبحانه وتعالى يوقع تلك الكلمات موقعها. حذر من الافتراء على الله، حذر من الكذب على رسول الله، حذر من البعد عن منهج السلف الصالح، بين أن هذه الحياة الدنيا حياة قصيرة، وأنها لا تستحق أن يبيع الإنسان دينه من أجلها، وأنها زائلة. ذكر هذا قبل أن تبدأ محور القضية وهي المناقشة في المسألة العلمية، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه المقدمة، وهي حتما نافعة، إما أنها تكون سببا في رجوع الخص، وإما أنها تكون من باب الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه الكلمات التي وضعها موسى عليه السلام قبل النزال، هذه الكلمات تركت بصمات وأثرا في نفوس هؤلاء، لهذا أول مرحلة من فوائد هذه الكلمات أنها أثارت بينهم حديثا ونقاشا. المرحلة الثانية أنهم لما تأكد لهم كما أنه هذا الكلام لا يشبه كلام السحرة، فهذا الذي حصل من موسى أيضا حينما ألقى عصاه ليس في السحرة، لهذا مباشرة وبدون تلعثم قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهذا بعد مهم جدا يا أخواني، بعد التذكير بالله سبحانه وتعالى مع الخصوم، أن الإنسان يذكر بالله عز وجل، لعل هذا الشخص يكون في غفلة فإن ذكرته تذكر لعله. نعم.
قال: فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقال فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول: بل هو ساحر، وقيل غير ذلك والله أعلم.
المهم أنها أحدثت إيه؟ صاروا ينقسمون فيما بينهم، بعض الناس تعاطف، بعض الناس بدأ كذا، إذن هي أحدثت هنا أثرا. نعم.
وقوله: وأسر النجوى،
وهذا أيضا يبين أن الغرض من موسى عليه السلام من جميع الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، الغرض هو ليس العلو على الخاص حتى تدخل كأنك أسد، وإنما الغرض تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فربط بالقضية المهمة، بالقضية الأسمى. فغرض الإنسان ليس هو التطاول والتعالي وأن يكون له النصرة، وإنما الغرض تعبيد الناس لرب العالمين. فالخصم إذا رأى فيك بعد التعبد هذا وبعد التدين هذا قد يخضعه كثيرا وقد يفتح قلبه. أما لو أنا أبصرت فيك ورأيت فيك أنت خصم، وأبصرت فيك التعالي، وأبصرت فيك العجب، وأبصرت فيك أنك تريد لي السقوط وكذا، هذا لا شك أنه يصد قلبي عن الاستجابة لك. لكن إذا وجد فيك الخصم هذا البعد، بعد التدين وبعد الحرص على أن يعني يستقيم هو وكذا وكذا، هذا البعد لا شك أنه يكون له أثرا عظيما في دعوته. فهذا درس مهم جدا الإنسان يأخذه عند نزال أهل الباطل، أن الإنسان يذكر بالله سبحانه وتعالى، يذكر بالله ويخوف بالله عز وجل، نعم، ويبين عاقبة الكذابين وعاقبة المفترين، نعم.
وقوله وأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، وهذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه،
والله أعلم أن القراءة الأثبتة ابن كثير هنا هي ليست إن هذان وإنما إن هذان، لأن يقول ابن كثير وهذه لغة لبعض العرب إن هذان، أما إن هذان هذه لغة العرب أصلا، لأن إن مخففة فلا إشكال فيها، إذا كانت إن مخففة فإن ما بعدها يكون مرفوعا فلا إشكال أصلا. لكن ابن كثير يعلق على لغة على خلاف المشهور، واللغة التي على خلاف المشهور اللي هي إن هذا، فإن هذه على خلاف المشهور، أما إن هذان أو إن هذين لا إشكال، إن هذين على أساس أن إن مشددة هذه تنصب، وإن هذان إن مخففة فترفع ما بعدها، فكلتا القراءتين لا إشكال فيهما، إنما الإشكال يرد فين؟ إن هذان، نعم. لهذا قال هذه لغة لبعض العرب، ومسألة ينبه عليها العلماء دائما أن الإشكالية في الطباعة الحديثة أنها بالذات في التفسير أو حتى في أصل الأحاديث مثل البخاري وكذا، مثلا نسخة الشروحات عليها، أن الشار أن المفسر يكون ملتزما بقراءة معينة، مثلا كقراءة نافع مثلا، والناسخ الطابع يطبع على قراءة حفص، فيحصل شيء من هذا مثل فتح القدير للشوكاني وكذا، فهذه تحتاج إلى الرجوع أولا في كتب التفسير إلى النسخة أو إلى القراءة التي كان يعتمدها المفسر أصلا، نعم.
قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا
اليوم. يقول وقد توسعنا حتى في الجواب عن القراءة الأولى، هو أصلا ما تحتاج توسع ولا شيء، إن هذان معروف إن 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 و وأن ولكن هذه كلها إذا خففت، لكن الراسخون إن الحكم إلا لله، هذه ما فيها إشكال، نعم.
وريدان في هذا اليوم
والغرض أن السحر،
والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهما العامة ويقاتل فرعون وجنوده فينصر عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله ويذهب بطريقتكم المثلى أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفرد بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس رضي الله عنه قال
ولذلك أصحاب الشهوات يصدون عن إيه؟ يصدون عن السنة ويقفون ضد أهل السنة، لأنهم يعلمون أن الأمر لو استتب أهل السنة ضاعت تجارتهم. ولذا مثلا تجد الذين كانوا يسمون بالفقهاء بتوع الذين كانوا يدفنون الموتى ويغسلونهم ويقرؤون إقرار في المآتم يقفون لك بالمرصاد، لماذا؟ لأنك إن تمكنت في دعوتك فإنك تنهى عن هذا كله، ما في مآتم، طب وهذا مصدر دخل كبير جدا، مصدر دخل في أسرار في الدفن وكذا هم هيقوموا بها، لم يعد هناك دفن عن طريقهم ولا تغسيل عن طريقهم. يبقى حتى أصحاب الأفراح، الأفراح حرام بهذه الطريقة، يبقى يقوم عليهم أيضا أصحاب الموسيقى وأصحاب الشهوات، يبقى كل هؤلاء يقفون في ضدك. لماذا؟ لأنك إن تمكنت من الناس فإنك تدعوهم إلى ترك كل هذا، وبالتالي يقفون لك بالإيه؟ بالمرصاد. زي الإعلام مثلا الفاسد، دائما ضد من؟ ضد أهل الحق وضد أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة لو تمكنوا فإنهم سيبطلون كل هؤلاء وعمل كل هؤلاء. نعم.
قال: وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله: ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي رضي الله عنه في قوله: ويذهب بطريقتكم المثلى، قال: يصرف وجوه الناس إليهما. وقال مجاهد: ويذهب بطريقتكم المثلى، قال: أولو الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح: بطريقتكم المثلى، أشرافكم وثرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، وكانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن بن زيد: بطريقتكم المثلى، بالذي أنتم عليه. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة، لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه.
هذه يسمى حرب معنوية. كيف يكون النزال؟ ما يرمي واحد بعد واحد، فيكفي السحر، يكفي السحر ضعفا، ستضيفون إليه ضعف التفرد؟ لا، جميعا ألقوا معا وكونوا صفا واحدا، فإن هذا يبهر العقول. نعم.
وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. يقول:
فالسحر كان عظيما، حتى خاف موسى عليه السلام أن يتأثر الناس بهذا السحر العظيم، مع أنه سحر عظيم. ولهذا فعلا سبحان الله الإنسان لا يواجه أصحاب الشبهات ولا ينظر أصحاب الشبهات أمام الناس، لأن أحيانا الشبهة تكون خطافة لا يؤمن بالرد عليها إلا من سبق له تربية عشرات السنين مع كتب السلف، أو قد يضيق الوقت وقت المناظرة عن أن تستوعب الرد، أو يحتاج إلى لباقة معينة قد لا يسمح بها. ولهذا دائما من يسمون بالإسلاميين هؤلاء، دائما مناقشتهم مع العالمين على وجهات التلفاز كلها يخسرونها. لماذا؟ لأن الأسلوب ليس هو أسلوب أنك يأخذ ربع ساعة أنت أخذ ربع ساعة وهذا يسوق ما عندك يسوق ما عندك، لا، الأسلوب اللي يرفع صوته أكثر واللي يكذب واللي يكون عنده مهارة التلفيق أكثر هو اللي بيغلب. هذا الموضع ليس موضع إحقاق حق وإبطال باطل. نعم.
يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى: إما أن تلقي، أي أنت أولا، وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، أي أنتم أولا، لنرى ماذا تصنعون من السحر، وليظهر للناس لجلية أمرهم. جلية أمرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال ها هنا: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد بحيث يخيل.
هذه من طرق السحرة، فإن أولا الجن يستعينون بالجن، والجن يخيل للناس كذا وكذا ويصنع أمورا يبدو للناس أنها حقائق وليس كذلك. ولهذا العلماء يقولون بأن السحر هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الأعيان ولا يقلبها، إنما هو تخيل يمارس عليه حتى يخيل للناظر أنها تنقلب وليست كذلك. وبعضهم إنما يفعل هذا السحر بمواد يستعين بها، منها الزئبق. نعم.
بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كان حيلة،
وكانوا جما غفيرا وجمعا كثيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. وقوله فأوجس في نفسه،
وإنما هي حركات مفتعلة أو خيل للناس أنها كذلك وليست كذلك. نعم، عن طريق الاستعانة بالجن. نعم. لا شك أنه من الصحة طبعا. لا أي نعم، بالنسبة للأعمال التي يعملها لبني آدم أو كذا، بالنسبة للأعمال التي يعملها لبني آدم تتنازع فيها العلماء، بعضهم يدخلها أن الحكم واحد أنه يضرب بالسيف، وبعضهم يفرق بين ما يكفر به وما لا يكفر. أما بالنسبة لما يسمع مثلا الحاوي من مثل هذه الأشياء، هل يكفر بها؟ هل يكفر بها إذا كان مثلا يظهر بمواد أو شيء، هل يكفر بها؟ بخلاف الأعمال للناس، يعمل الناس ويضرهم وكذا، الذي يظهر أنه لا يكفر بذلك لكنه ضال. نعم. الخوف الأولاني أن نعم هو الأشبه بهذا. نعم هو الأشبه.
قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألقي ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصا حتى لم تبق شيء منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته. والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل السحر. ولهذا قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جندب بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه. ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا يؤمن به حيث وجد. وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا. فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب مين، رب موسى وهارون.
لأنهم يعلمون أن الذي حصل من موسى عليه السلام ليس سحرا، إن كان سحرا فهم أساتذته، لكن الذي هذا حصل هذا آية ومعجزة عظيمة باهرة، ولا تكون هذه إلا لنبي. فكانوا في بداية الأمر كفارا معاندين، قد وعدوا من فرعون الوعود بالعطايا الجزيلة، وكانوا بعد ذلك أول المؤمنين. وهذا له أوقع الأثر في نفوس الناس، أن يكون الذي يفترض فيه أنه أداة باطل أن يكون هو الداعية إلى الحق بعدما يتوب. ولهذا دائما الراجعون من البدع والضلالات والانحرافات إذا قاموا بالدعوة إلى السنة والرد على طوائفهم يكونون أصحاب أثر في الناس، أصحاب أثر، هذا إخواني وأرد على إخواني، هذا جهمي وأرد على الجهمي، هذا أشعري وأرد على الأشاعرة، هذا جبري وأرد على الجبرية، دائما يكون له أكبر أثر. ليه؟ لأنه أخبر الناس بفنون الباطل الذين عند الجماعة. نعم.
ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. وقال محمد بن كعب
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يكلبها كيف يشاء، والإنسان لا يعد من خير سبحان الله وما عليه إلا البلاغ، وإلا فالقلوب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، يبذل السبب والهادي هو الله. نعم. نعم.
وقال محمد بن كعب
نعم ليست للأصل بل للاستثناء، ولا شك إنما الأصل عدم مناظرة هؤلاء، هذا هو الأصل، لكن الاستثناء يعني إذا حصلت حالات طارئة غلب على الإنسان نصرة السنة فيها، غلب على الإنسان استجابة الناس، اضطرك السلطان إلى هذا واضطررت إلى هذا، لا شك. بس هذه كما قلنا هذه أحوال طارئة، إنما الأصل المنع من أن تناظر أهل البدع والأهواء إذ هؤلاء معاندون ما يتغيرون بمثل هذا، لكن هناك مصالح أخرى قد يضطر الإنسان إلى ذلك، وقد يضطرك السلطان إلى ذلك، فلا شك أن هناك استثناءات، لكن تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فموسى عليه السلام إنما دعا الناس إلى ذلك لأنه علم أن الله عز وجل ناصر حق إن شاء الله، ولهذا ما رضي أن تكون في خفاء، دعا الناس وفي يوم الزينة يوم العيد وكذا، وحصل هذا الذي حصل. فإذا كان نفس المقتضيات هذه لا بأس، لا بأس. نعم نعم نعم. والوحي ليس العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، حيثما تكون نصرة الشريعة زي لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاضطروا فاثبتوا. اي نعم. ففرق بين تقعيد الأصل وبين حالة الطلاق، لأنه تقعيد الأصل لماذا؟ تقعيد الأصل أنه لا يناظر هؤلاء، لماذا؟ لأنه لا مصلحة في ذلك شرع. فإذا كانت المصلحة حصل الاستثناء، حصل الاستثناء. وهل هذا يعارض أصل من أصول السنة؟ نفس المسألة، هذا أصل من أصول السنة، وهو باقي أنه أصل من أصول السنة، وباقي أنه أصل من أصول أهل السنة، وأحد يعرض في هذا؟ لا تجالس، لا تناظر، لا اترك ولا امنع العيادة، امنع الزيارة، امنع الصلاة على أهل البدع والأهواء، كل هذا موجود، لكن نصلي على البدع والأهواء ونعود أهل البدع والأهواء وكذا. هذه مستثنيات، يعني أنك إذا احتجت إلى ذلك في بعض الأحيان كان فيها نصر للشريعة أمر طر. أنا الآن دخل واحد علي قال لي هشام البيلة أنت رجل دجال وأنت كذا وأنت كذا وأنت تحارب الإخوان كل يوم، وأنا أتحداك إن أتيتني بشيء خالف في الإخوان السنة، أتحداك يا شباب. والمسجد كله مالي، أعمل أنا بقى؟ أنا لا أناظرك، الناس ما يستوعبين، أنا لا أناظرك، هذه الناس ما يستوعبون هذا. يبقى إذا فعلا أنا رجل دجال، إذا غاب الإخوان تكلمت فيه، وإذا حضر الإخوان عجزت عن مناقشته. فإن هذا أمر فرض لابد أن ننصر السنة، ولا أقول الأصل كذا، ما هو الأصل، ما هذا لا يعارض. أنا ذهبت إليه أصلا طلبت منه شيئا من ذلك، ما طلبت، أو أنا عندي مسؤول كبير، عندي مسؤول كبير قال تعالى هذا الرجل يدعي أنكم أنتم تظلمون وأنه على البطل وكذا وكذا، أين حجتك عليه؟ أقول لا والله عند أصل عدم مناظرة أهل البدع. فالأصل نعم، الأصل حافظ على الأصل، أصل لا تناظر ولا تذهب ولا كذا، ويحمل على هذا آثار أيوب وآثار ابن سيرين وكذا، أنه لا فائدة أصلا، هذا رجل أنت علمت من حاله، علمت من مقامه، ما في مصلحة أصلا، كل هذا ما في أطعار. وفي نفس الوقت أيضا مناظرة السلف الواردة، هذا عبد العزيز الكناني يناظر وغيره يناظر والشافعي يناظر حفص الفرد الفرد، وكل هؤلاء حصلوا، وهذه مناظرات القرآن الأنبياء مع أممهم وأقوامهم مع وجود العناد وكل هذا الشيء. بس حيثما تكون نصرة الشريعة ويغلب على ظنك أن الشريعة ستنصر من خلال هذا، فثم شرع الله سبحانه وتعالى. إنما أهل السنة يقولون هذا لسد الباب حتى لا تذهب أنت فتعرض دينك على هؤلاء، فقد يستشكلون عليك استشكالات لا تقع على أرضها فتغير دينك الذي أنت عليه، لا تسمع لهؤلاء، لا تذهب إلى هؤلاء، لا لا إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صحيح، ولم يصلي هو صلى الله عليه وسلم. ماذا استفدنا احنا؟ استفدنا ان اهل الفضل لا يصلون في هذا، لكن لو جاء اهل الفضل، انا رجل في المسجد الان ودخلوا وادخلوا علي رجل الان مثلا من اهل البدع والاهواء او من اهل المعاصي الكبار او رجل قتل نفسه او الاخرين، ولو اني تركت الصلاه عليه لقالوا انت تكفر الناس، انت تكفر الناس الان. وقد يتعصب له ناس، النبي ما يتعصب احد ضده صلى الله عليه وسلم، انا قد يتعصب احد لهذا الرجل تحصل مقتلع عظيمة في المسجد، ماذا تصنع؟ تأخذ بفقه، تأخذ بدليل صلاة الصحابة، هذا مسلم تسلم، أنت تصلي عليه وقد صلى عليه الصحابة، النبي ما قال لا تصلوا عليه أبدا، قال صلوا على صاحبه واجتنب هو. فأنا يا ترى لو حصلت فتنة بترك الصلاة عليه وصليت أنا الآن، هل أكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لكن العلماء استفادوا أنه ترك الصلاة على أصحاب البدع والمعاصي الكبار رادع الأمثال، هذا العنوان بيقول كده، لكن العنوان هنا ليس له مستثنيات، العنوان هنا له مستثنيات إذا كان أيضا تحصل فتن يدل عليها أيضا عناوين أخرى، يدل عليه عناوين أخرى. ففرق بين تأصيل الأصل وهذا لا إشكال فيه وبين إيه وبين ليه بقى؟ لأن الأصل هذا إنما هو كل باب الزجر والردع وسد أبواب، ما هو بالأصل مثلا زي الأسماء والصفات ما في ما نستني كذا كذا، إنما هو لمعاني لمعنى ألا هو إيه ردع هؤلاء وزجر هؤلاء. طيب إذا وهذا كله نصرة للشريعة، لأن حينما أردعه أنا الآن أنصر وأعز الشريعة، فإذا كان موضع النصر هذا وإعزاز الدين يحتاج إلى أن تناظره وأن ترد باطله وكذا وكذا، فهذا لا بأس به. ولهذا إذا قلت ما في مستثنات هتصادم بعشرات الحالات، وإذا فتحت الباب هتصادم بكلام السنة والجماعة في التحذير من هذا. إذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه تؤصل هذا نعم، لكن إذا احتاج الأمر إلى هذا فإنك لا بأس أن تفتح الباب بقدر والضرورة تقدر بقدرها. نعم نعم هو ما قتل نفسه، ويعني الله عز وجل ألهمه ذلك. نظر الرفعية تسميه نظر الرفعية، هتصادم انت بعشرات الحالات ماذا تصنع؟ تقول اصل ده كان مش عارف في عرض ما ادري، اصل هذا كان السلطان. المهم ان احنا عندنا بند الاستثناء حصل، ما هو احنا بنقول اذا بند الاستثناء ايه حصل، هي المسألة كلها الباب هيفتح ولو في حالة واحدة ولا مقصد؟ ان كان يفتح ولو في حالة واحدة يبقى الحالة هذه بمعنى، والمعنى يدخل تحتها افراد من الحالات ايه لا تحصى. من الذي قال ما صح ما فسخ أصل خروج في مصلحة؟ من الذي قال هذا؟ أهل السنة؟ لا احنا ما لنا دخل بهم، إذن هم اخترعوا. لا مش الاستشكال، أصل انت بتقيس على دائما القياس يكون على ايه على أصل منضبط، وانت بتقيس على أصل ايه؟ انت بتقيس على كلامهم، هم كلامهم باطل. أظن أضعف طالب علم هيجيب ليه؟ لأن المصالح والمفاسد عندهم مدعاة، المصالح والمفاسد عندنا طريقة السلف، هذا فرق جوهري. هو بيقول الآن ما الفرق بينكم وبين الحزبيين الذين يقولون، أنت بتقيس على الباطل. أنت قل لي هل السلف الصالح رحمه الله تعالى حصلت منهم مناظرات؟ الذين وضعوا هذا الأصل هم الذين وضعوا المناظرات أيضا وحصلت منهم مناظرات، دليل هذا على أن هذا من باب الزجر تماما مثل الهجر. هو حكم هذه المسألة الهجر، عدم المناظرة، عدم العيادة، عدم الزيارة، كل واحد اللي هو بيدخل تحت إيه؟ هجران أهل البدع، ده الأصل. طيب هجران أهل البدع اللي هو بقى هجر مناظرته، هجر عيادته، هجر السلام عليه، هجر كذا، كل هذا بنود. طيب حصل مستثنات في كل هذا؟ حصل مستثنات في كل هذا. يبقى إذن الأصل اللي هو إيه؟ الأصل كما قلنا فرق بين مشروعية الأصل وبين مناط تحقيقي في هذا، فإن الأصل نفسه لما شرع لي معنى، فالمعنى هذا حيثما وجد أعملنا الأصل. يبقى أنت ما تقصش على معنى باطل، تقول الحزبيون مثلا يقول مصالح ومفاسد، نقول من الذي فعل هذا؟ من الذي قال أن الخروج على السلطان منوط بمصالح ومفاسد؟ وهل حصل هذا الأمر وأيده السلف ولا ماذا؟ لكن هذا الذي هم عليه في مسألة المناظرة والتحريم من هذا وهذا وذاك هو الذي فعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هجر وترك، نقول النبي خالف صلى الله عليه وسلم، من عندنا الأصل هجران أهل البدع، هجران أهل البدع وأهل الأهواء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أقوام وترك أقوام، والسلف الصالح رحمه الله تعالى حصل منهم هذا. ابن تيمية ما نظر الرفاعية مناظرة درستوها، مناظرة الرفاعية. طيب ابن تيمية يخالف، ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد نصرة الشريعة في موقف أيضا مهيب، حتى أنه عرض عليهم أن يدخل معهم النار، يعني ممنوع الإنسان يدخل النار ويدخل من أشرف النار، لكن أحسن الظن بربي سبحانه وتعالى إحسانا عظيما للمقام مقام حق والله لن يأخذه له سبحانه وتعالى. قال يلا اغسل بدنك وانا اغسل بدني, يغتسل يكون منا ويقذف نفسه في النار, او يكون غلب على ظن ابن تيمية انه لن يفعل ذلك اصلا لانه جبان يؤثر الحياة الدنيا وانه لن يفعل ذلك, وبالتالي فاذا بين عندنا الاصل عدم المناظرة لكن نظرهم وكلبهم وحدثهم, فهذا اصل يعني هذا امر ما ينبغي نحن نطيل فيه الاستشهاد والاستدلال, لان هذا الكلام لا يخالف بعضه بعضا كأي صورة من الصور مثل الميتة مثل غيره كأي صورة من الصور المنع, ولكن انت رجحت مصلحة في هذا لان المنع لمصلحة, المنع نفسه كان لمصلحة معينة, فان وجدت المصلحة في المناظرة فتم شرع الله سبحانه. ايوه ما هو نعم انا اقول لك بطيلة مدعاية ايوه ما هو صح ما هو باطل يعني مع باطل يعني مخالف النص ومخالف المنهج السلف, هذا مخالف النص ومخالف المنهج السلف. ليس يوجد عند السلف ان واحد خرج على السلطان او قر في منهج السلف الا اذا ترجحت المصلحة, بل كما قال النبي في الاسبال فان الاسبال من المخيلة نقول فان خروج من المفسد ما يتنفك المفسد عنه قط, ما تنفك المفسد عنه قط. ده الولد لما بيخرج على ابيه واخد بالك في مفسد عظيم, الولد لما بيخرج على ابيه في حدود بيت كيف بحدود ولاية ممكن تحقق مصلحة, حتى لو قال الناس ايه اهو مصلحه شوف لما خرج الناس خروجا منظما وكان قويا السلطان سحب نفسه سلمه وما فيش اي حاجة خالص تمام. انت بقى بفكر ما فيش مفسدة, المفسدة مركبة كما ولوا السلطان حينما كانت قوة الشعب في الخروج سيحاول الاخرون ايضا ان يخرجوا على الشعب بنفس القوة فتصطدم المصالح بعد ذلك. يعني ما تنظرش في المسألة ايه الواقع الان, الواقع فيما ترتب عليه في التأصيل تجرؤ الناس على مقام السلطان, وانا كل من يعني له من يعني له شيء سوف يخرج على سمة السلطان, لكن لو سد الباب حصل هيبة للسلطان وبالتالي فاذا ما تنظرش الى مثلا واحد يقول لك ده في البلد الفلاني لما طلع السلطان ما كانش فيه مفسدة ولا حاجة واستتب الامر وخلاف استتب الامر كم سنه, ما السلطان قد يستتب له الامر 10 سنوات ومع ذلك بعد ذلك يخرج عليه, يبقى احنا اصلنا بندا الا وهو الخروج على الحكام ومنازعه السلاطين, وهذا كفى به شرا كفى به شرا. زي مثلا ممكن الانتخابات ممكن اشياء دي تاتي بفائده جزئيه او مصلحه جزئيه, تمطر انظر الى تفعيلها في الامه كيف نتقي بميزان الحق والباطل. الله يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك وهؤلاء يوصلون وان تطع اكثر من في الارض يهدونك وكفى بذلك مفسده. يبقى لا تنظر الى المفسده الجزئيه, ولهذا لما طلع يقول لك بس تمام مفسده المصلحه المفسده المصلحه حصلت واحنا طلعنا على السلطان, طب الناس طلعوا عليكم زي ما انتم طلعتوا على السلطان, ايه الاشكاليه؟ ولهذا ناسي عبد المقصود وهو الاصل لما كان بيقول السلطان لو تغلب يبقى مش عارف ايه وايه, طب ما السلطان كان متغلب قبل كده انت طلعت عليه ليه؟ هو ظن المساله بقى هتدوم ناخد لنا 4 سنوات وعلى ما يجي 4 سنوات يكون احنا كوننا بقى دولتنا واستتب بالامر, لما يجي يعملوا انتخابات ثانيه يكون احنا بقينا قاعده عرضه اكثر واكثر عمره ما ياخدوها مننا بقى بعد ذلك. لا انت قاعدت نفسك نزول لميادين قاعد لغيرك نفس المساله, ولا هتجيب له صحيح مسلم وتقول له ارجع الادله بتقول, اقول لك لا مصلحه مفسده انا لا ارى صاحب الشبهه يتولى حكم مصر انتم اخوان وكذا وكذا يبقى انا هخرج, وإذا كل واحد يتنازع فيه الناس سوف يتم الخروج عليه. يبقى لا تنظر إلى 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 حالة أو واقعة حصل فيها مثلا المفسدة لم تكن ظاهرة أمام الناس فتقعد من أجل هذا. لكن فمثل الخروج هذا ما في مصلحة قط, ولو كانت فيه مصلحة لما أمر النبي الصبر على من تكون في يده هلكة الأمة, على من يكون عنده أثرة وأمور ننكرها, على من يضرب الظهر ويأخذ المال, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا, دليل على أن المفسدة فيها زي الزنا كده ما يباح أبدا ما يباح قط لذاته. أما مسائل الهجران مسائل الهجران لأهل البدع والهواء وكذا كلها مسائل, وصار أنا الآن قد لا أقوى قط على هجر واحد مبتدع ضل في 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 بلدتي قد لا أقوى عليه, تضيع الدعوة لو أنا واجهته مواجهة كذا. يسعني ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة مكة, ويسعني ما وسع أئمة السنة. هو أحمد قال المأمون كذا كذا وخطب في المأمون والمعتصم مسخ على المنابر أبدا، إنما إحنا قرر حقا وسكت. فإذا هذا كله مضبوط عند السلف بما يكون في نصرة الشريعة وإحقاق الحق وإبطال الباطل. لكن لو حصل أمور تضيع بها الدعوة وتتأثر بها الدعوة وكذا وكذا، أنا أقول لك من يمنع يفتيني الآن. واحد دخل علي الآن من الإخوان وقال لي نفس الكلام ده، قال لي أنت ضل مضل وهات له بند واحد بس وأنا أتحداك ومعي كتب الآن آتي لك بأن هؤلاء على منهج السنة والجماعة تماما. ها يا ترى ماذا أصنع؟ طلب منه السلطان هذا أمامه، ماذا أصنع؟ إذا قال لا مسألة السلطان مستثنى، نقول إذا في بند اسمه الاستثناء، يبقى أنت اللي هتظل بقى بدليل خص هذا بما ورد عن السلطان. ولهذا أنا ما أدري كيف يحصل في هذه المسألة الإشكال. أنا ما أريد أن يحصل هذا الإشكال، يعني بعض الناس يناقش بعضهم بعضا فكل يحاول أن ينصر إيه قول بأي شيء. لا لا لا، نحن ما نريد مثل هذه المسائل تظهر، لأن هذه مسائل أصلا مسائل منتهية، هذه مسائل منتهية، لا تعارض بين ما يؤصل كمنهج وبين أحد وأفراد تطبيق هذا اللي إيه الباب. نعم. عمر ما نروح اروح البيت كويس تمام، لكن حسان جال هنا في المسجد، حسان جال هنا في المسجد دعوني اهل السلطه دعوني وكلم حسان ها اجيبني يا علي كيف يعني مختلف بقى؟ يبقى مختلف ازاي؟ حصل ولا ما حصل؟ انا ما نظرت حسن. يبقى اذا عندنا ايه؟ عندنا اذا وقائع خطف، هو ده اللي احنا نقول. طيب انت لما تقول هذه وقائع وقائع مثلا كذا، لما يبقى انت خلاص الاصل هتقول نقيدها بالسلطان فقط؟ نقول ما الدليل على التقييد هذا؟ يبقى نقيدها بالمصلحة الشرعية، نقيدها بالمصلحة الشرعية. لكن دلوقتي تقول لي تعالى دلوقتي حسان بيقول لو قال اي واحد يجي لي بس عشان بيه لو انا اعمل عمري من راي. طب ما وحيد الحيل علينا النظر بيقول كده، هو بيقول كده بيقول اتباع، واخد بالك؟ عمر ما انا منظر ابدا، وانت تنظرني ليه؟ انا كلامي منشور في الرد عليك، انت عايز ترد رد، وده محتاج مناظره في ايه؟ لا يمكن ارد عليك. لكن لو انا ودخل عليك، لو انك استدعيت انت وهو يلا ايكم على الحق، انت فعلت كذا وكذا، انا عملت كذا وهذا جائز، والحسين خرج وقال لي محاضرته ديت، مش هذا يلزمني ان ارد على هذه المحاضره التي قالها امامه مره ثانيه امام من طلب منها، اذا كان من السلطه من طلب منها هذا؟ اذا هذه مسائل يحصل لابد من الوقائع التي تحصل. نعم.
ولهذا قال ابن عباس،
ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. وقال محمد بن كعب كانوا 80,000. وقال القاسم بن أبي بزة كانوا 70,000. وقال السدي 34,000. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة كانوا سحرة فرعون 19,000. وقال محمد بن إسحاق كانوا 15,000. وقال كعب الأحبار كانوا 12,000. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وقال ابن أبي حاتم
ولا دليل على عدد من هذه الأعداد، المهم أنهم كانوا كثرة سواء بالعشرات أو بالمئات، وهم ليس فقط قوتهم في كثرتهم وإنما قوتهم كانت في ما عندهم من علم بالسحر، لأنه انتخب أعظم السحرة وليس كل السحرة، كل ساحر عليم انتخب أعلاهم وأعظمهم سحرا من كل مكان. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الأوزاعي قال لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال وذكر عن سعيد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وساق
سعيد بن سلام
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فألقي السحرة سجدا قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم، وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة.
طيب نعم نقف.